نستضيف الأسير المحرر مصطفى المسلماني. بداية الأستاذ مصطفى المسلماني، السلام عليكم وأهلا بك معنا في اللقاء.
عليكم السلام، أهلا وسهلا.
يا أهلا ومرحبا. طبعا موضوعنا اليوم عن الأسير حسين مسلمة وهو حر، ولكن ما زال يقبع في مستشفى سروكا بحالة صحية حرجة جدا. كيف وصل الأسير مسلمة إلى هذا الوضع الصحي السيء في سجون الاحتلال أستاذ مصطفى المسلماني؟
يعني بالتأكيد الأسير المسلمة يعني ليس أول أسير يصاب في مرض السرطان في داخل سجون الاحتلال الإسرائيلية، ويبقى السرطان ينهش في جسده بحيث تقوم مصنع السجون لإجراء فحوصات دون أن يعلم الأسير، ويتم اكتشاف هذا المرض في فترات متقدمة جدا من وجود السرطان في جسد الأسير أو الأسرى الفلسطينيين. وقبل مسالمة كان رائد أبو ساكوت أيضا وسامي أبو دياد وكمال أبو وعر، كل هؤلاء الأسرى استشهدوا نتيجة مرض السرطان. وكما تفضلت أنت تتحدث عن أن الأسير مسالمة الآن حر ولكن يقبع في مستشفى سيروكا الاحتلال، لم يفرج عن المسالمة إلا بعد التشخيص الدقيق إنه لن يستمر في الحياة ولن يتشافى من هذا المرض إلا يعني بمعجزة إلهية، وإن شاء الله هذه المعجزة أن تحدث ويعني تجعل الاحتلال أن يكون خائبا وفاشلا في تصييماته وفي أساليبه الوحشية التي تمارس بحق الأسرى. الإهمال الطبي هي سياسة متعمدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، لا يوجد أطباء أكفاء، لا يوجد فحوصات، لا يوجد طواقم طبية مستقلة تشرف على أوضاع الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال. الأسرى فقط هم يعني رهينة محتجزين لدى المحتل الإسرائيلي، وهو يمارس متى يشاء وكيف ما يشاء أن يقدم لهم علاجات أو يقدم لهم فحوصات، وهذه مسألة تخضع إلى مزاج الاحتلال الإسرائيلي وليس لقوانين دولية وحقوقية يجب أن يتم التعاطي معها.
طيب أخ مصطفى، يعني اليوم نتحدث عن الأسير حسين مسلمة، وقد نتحدث لاحقا عن أسير آخر، نظرا لوجود عدد من الأسرى المصابين بأمراض مختلفة عدا عن المصابين بجائحة كورونا، مسألة الإهمال الطبي ليست جديدة ودائما ما يجري الحديث عنها، ما المتوقع على صعيد هذا الملف مستقبلا؟
يعني هذا الملف لا يحسم إلا بحالة واحدة، لنكون صريحين، الاحتلال لا يقدم منح ولا يقدم هدايا ولا يتعامل مع مؤسسات لا حقوقية ولا دولية. 72 عام من عمر الاحتلال وما زلنا نناقش ونناقش مع المؤسسات الدولية، هم أسرى أم معتقلين؟ هم أسرى أم معتقلين؟ بمعنى يعني 72 عام ونحن مختلفين مع المؤسسات الحقوقية، هؤلاء الأسرى الفلسطينيين هم أسرى حرب أم معتقلين سياسيين؟ أو يعني جدال عميق وعقيم في هذا الموضوع. أنا أقول الحل الوحيد فقط المقاومة أن تشمر عن سواعدها، وفقط الطريقة الوحيدة التي ممكن أن تجبر الاحتلال على التعاطي مع هذا الملف هو أسر الجنود الإسرائيليين لكي فعلا ننقذ أسرانا وأسيراتنا من هذا الظلم.
طيب يعني نعم. الصليب الأحمر الدولي أين يقع دوره في هذا الإطار؟ هل يقوم بالدور المنوط به على الشكل المطلوب يعني؟
لا لا لا، بالتأكيد الصليب الأحمر هو مؤسسة يعني دولية وصحيحة منبثقة عن الأمم المتحدة، ويجب أن يكون لها دور كحارس أمين على اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة، ولكن الصليب الأحمر كما قلنا يتعامل بخجل ولا يدين الاحتلال ولا يدين سلوك الاحتلال ولا ممارساته ولا حالات الوفاة التي تحدث والاستشهاد الذي تحدث في حقوق الأسرى. نحن نتحدث عن أسرى يستشهدون ويبقون في مقابر الأرقام، أين دور الصليب الأحمر؟ أين المؤسسات الدولية عندما أسير يستشهد في داخل السجن؟ لماذا الاحتلال يبقى يحتجز جثمان هذا الأسير؟ أليس هذه سياسة تعذيب اتجاه أهالي الأسرى وذوي الأسرى؟ بمعنى الصليب الأحمر كما قلنا هو مؤسسة مقصرة لا تقوم بواجبها ولا تقوم بدورها كما يجب لإدانة الاحتلال وتجريم الاحتلال ورفع قضايا على الاحتلال من خلال المؤسسات الدولية.
طيب عندما نتحدث عن الأسرى القابعين في سجون الاحتلال نتحدث عن الأسرى المرضى وكذلك عن الظروف الصعبة جدا التي يعانيها الأسرى داخل سجون الاحتلال، وهناك تحرك في سجن عوفر لمواجهة الممارسات القمعية لإدارة السجون، يعني ما توقعاتكم لهذا التحرك وهل سيمتد إلى باقي السجون في حال واصلت إدارة السجون إجراءاتها التعسفية؟
يعني الحراك في داخل السجون لن يتوقف لحظة واحدة، يعني السجون كل السجون كل يوم هناك حراك، كل يوم هناك مواجهة واشتباك مع مصلحة السجون الإسرائيلية، سواء كان في عوفر أو في نفحة أو في عمون أو في النقب أو في شطة أو في كل السجون الإسرائيلية. مصلحة السجون هي مصلحة واحدة وهي سياسة، تنفذ سياسة واحدة، ولكن ربما هنا تضغط قليلا وفي مكان آخر تغض النظر أو يعني تترك المسألة إلى وقت آخر، ولكن حملات التفتيش الليلي، حملات الإهانات، عدم الزيارات لدوي الأسرى، عدم إدخال كل المواد اللازمة من تغطية وتدفئة للأسرى في هذا الفصل البارد القارس، بمعنى آخر المحتل الإسرائيلي كما قلنا هو يتعامل ضمن سياسة واحدة موحدة دون يعني تمييز ما بين سجن وآخر، ولكن الوضع في سجن عوفر كما قلنا نتيجة الإصابات في كورونا والعدد الكبير يشهد حالة من التوتر، وأنا بتوقع على يعني في بداية الأشهر المقبلة سيكون هناك أجواء تصعيدية ما بين الأسرى وما بين الاحتلال الإسرائيلي، لأن الاحتلال كما قلنا ومصلحة السجون توغلت إلى حد لا يمكن سقوط الأسرى على هذا التوغل وعلى هذا الهجوم وهذه الانتهاكات بحق أسرانا وأسيراتنا.
لهذا نرى بأن الأهالي عاودوا اعتصامهم في مقرات الصليب الأحمر، يعني أهالي الأسرى، هل يدفع تحرك الأهالي المؤسسات الدولية لتحمل مسؤولياتها أمام الأسرى؟
أستاذ يعني الأهالي الأسرى يعني فقط انقطعوا عن الاعتصام فقط في جائحة كورونا، يعني في منذ أشهر قليلة، ولكن من عشرات السنوات وهل الأسرى يعتصمون في مقرات الصليب الأحمر وينظمون الفعاليات والنشاطات والدعوات والرسائل والمذكرات لكل المؤسسات الحقوقية والدولية لكي تقف أمام مسؤولياتها وأمام دورها، ولكن للأسف كما قلنا لا يعني لم تستطع أي مؤسسة دولية من الإفراج عن حسين مسالمي أو غيره من الأسرى المرضى أو فؤاد الشوبكي الذي بلغ من العمر حتية، فإذا كل هذه المؤسسات تدور بالفلك الإسرائيلي وليس لها تأثيرا قويا وفاعلا حتى على إدانة أو حتى بالتحدث عن بكلمة واحدة لتدين الاحتلال وممارسة هذا السلوك العدواني والوحشي. فلهذا نحن نقول هذا الاعتصام هو رسالة للأسرى في داخل سجون الاحتلال، إننا معكم وسنبقى نقاتل إلى جانبكم حتى تنالوا حريتكم، وإضافة لذلك مطلوب أن يكون هناك حراكا ليس فلسطينيا فحسب بل حراكا عربيا وإسلاميا وأوروبيا وعالميا لخلق رأي عام للضغط على المؤسسات الحقوقية والدولية لإجبارها على التحدث بشكل واضح وصريح عن الجرائم التي ارتكبت بحق الأسرى الفلسطينيين. وقبل أيام قليلة رأينا أن محكمة الجنايات الدولية قالت بشكل واضح أن الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة أراضي محتلة، بمعنى جرمت الاحتلال بهذه التوصية، وعلينا كفلسطينيين أن نستغل هذا التوجه ونرفع قضايا على المحتل الإسرائيلي في هذه المحاكم.
نعم، الأسير المحرر مصطفى المسلماني، شاكر لكم الحضور في لقاء اليوم من برنامج فلسطين اليوم،
شكرا لك.
وإن شاء الله ألقاك في لقاءات أخرى، مع السلامة.
شكرا لك.